عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله الله, الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبائنا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. أحبائنا، في هذه الحلقة نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه العالم النووي الشهيد فريدون عباسي. أيها الأطائب، الشهيد العالم النووي فريدون عباسي كان من أبرز النخب العلمية في مجال الفيزياء النووية في الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن العلماء الذين كان لهم الدور الفاعل في تطوير أجهزة الطرد المركزي ورفع مستوى التخصيب في البرنامج النووي الإيراني السلمي، ومن الوجوه السياسية التي مارست العمل السياسي تحت قبة البرلمان ومن قيادات حرس الثورة الإسلامية منذ أيام انتصار الثورة الإسلامية الأولى. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ولد العالم الفيزيائي الشهيد فريدون عباسي في مدينة أبادان الإيرانية عام 1958، وترعرع في أسرة محافظة تلتزم التأدب بالأخلاق الإسلامية والتربية الدينية، فشكلت هذه الجذور منطلقا له في مجال العمل الثوري والجهادي والعلمي. بعد انتصار الثورة الإسلامية التحق بصفوف حرس الثورة الإسلامية، وكان له الدور القيادي في مجال الدعم اللوجستي والفني لقوات الحرس إبان مرحلة الدفاع المقدس والحرب التي فرضها نظام صدام حسين على الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك ضمن إطار وزارة جهاد البناء. وبعد انتهاء الحرب تفرغ للتحصيل والنشاط العلمي، فأظهر نبوغا وإبداعا في علم الفيزياء، وأصبح عالما وأستاذا جامعيا يشار إليه بالبنان في الفيزياء النووية. نال شهادة الدكتوراه في الفيزياء النووية من جامعة الشهيد بهشتي، وشهادة الدكتوراه في الهندسة النووية من جامعة أمير كبير الصناعية، وهو عضو الهيئة العلمية في كلية الفيزياء بجامعة الإمام الحسين عليه السلام التابعة لحرس الثورة، وكذلك رئيس لجنة الفيزياء فيها وعضو الهيئة المركزية للطاقة النووية في إيران. وفي عام 2007 تم تكريمه كأستاذ جامعي نموذجي. حياكم الله أعزائنا الكرام. أيها الإخوة والأخوات، كان العالم الشهيد فريدون عباسي المشرف الأول على الكثير من المشاريع والبرامج التطويرية الحساسة في البرنامج النووي الإيراني السلمي، خاصة في أيام رئاسته لمؤسسة الطاقة النووية الإيرانية. وبعد فشل محاولة اغتياله عام 2010 تحول إلى أيقونة للمقاومة العلمية والتطوير العلمي والصناعي. كان له توجهه السياسي الخاص في مجال الحوار مع الغرب حول البرنامج النووي السلمي الإيراني، إذ كان يرى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية إن لم يكونوا جواسيس للموساد والCIA، فإن المعلومات التي ينقلونها إلى الوكالة الدولية ستكون في متناول الجواسيس، لذا خاض العمل السياسي ودخل معتركه من أوسع أبوابه، فاختاره الناخب الإيراني كممثل له في البرلمان الإيراني أي مجلس الشورى الإسلامي عن أهالي محافظة فارس عام 2011، ولتخصصه العلمي أصبح رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الظالم المرقم ب1747، أدخل اسم فريدون عباسي في قائمة العقوبات الأمريكية والحلفاء الغربيين بغية توجيه الضغط المضاعف على البرنامج النووي السلمي الإيراني والعلماء الفاعلين فيه. و في صباح 13 من يونيو حزيران 2025، كان بيت العالم الفيزيائي الإيراني فريدون عباسي من أوائل المواقع التي استهدفتها طائرات العدو الصهيوني في اعتدائها الغاشم على العاصمة الإيرانية طهران، فنال الشهادة ليلتحق بركب رفاقه العلماء الشهداء الذين طالتهم يد الغدر الصهيوني أمريكي. هتفت بهم ريح العلا فأجابوا، وإلى الوغى بعد التجهز ثابوا، ملكوا نفوسهم فباعوا واشتروا، في الله ما خافوا العدا أو هابوا. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من الفائزون، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
خطة. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في رحاب قصة من قصص الحياة التي جاءت بعنوان خطة. ما أن تزوج وائل من تغريد إلا وظهرت على أمه التي كانت تسكن معهما في نفس المنزل علامات الغيرة والتذمر تجاه زوجته الشابة التي تحسست منها، فاعتبرتها وكأنها هي التي أخذت منها ابنها الذي شقت وتعبت في تربيته بعد أن ترملت مبكرا في مقتبل عمرها. وبمرور الأيام بدأت تغريد تتضايق بشدة من تدخلات وأسلوب أم زوجها معها، عندما تجبره ليجلس معها ولا تدعه يختلي بزوجته. في ليلة ماطرة وبعد أن أخذ من تغريد السهد والسهر وهي بانتظار عودة زوجها، دلف وائل بيته وراح إلى حجرة والدته مباشرة. هاج هذا المنظر أعصاب تغريد، خصوصا عندما تناهى إلى سمعها ملاطفته لأمه ولم يأتيها إلا عند منتصف الليل، وبأي حالة مرهقا متعبا سلم عليها واستبدل ملابسه على وجه السرعة ورمى بجسده المنهك على السرير وغطى في نوم عميق، بل راح يشخر من شدة ما لاقاه من تعب يومه. لم تتحمل تغريد ذلك منه، فانتفضت تقرعه بلاذع الكلمات وتندب حظها العاثرة بأسا، ثم راحت تبكي وتذرف الدمع. فنهض المسكين من مكانه بتثاقل وهو يحاول تهدئتها وإرضائها، إلا أنه لم يفلح أبدا. ما دفعه لأن يقول لها بانفعال: هذا هو وضعي يا تغريد، فأنت ما زلت في أول الطريق وسعوضك في المستقبل إن شاء الله، ولكن هذه هي أمي، كيف لي بها؟ لا أقدر أن أرد لها طلبا. أرجوك قدري ما أنا به واتركيني أهنأ بنوم ساعة. فلم يبق شيء لإطلالة الفجر. لم تعد تغريد تطيق هذا الوضع، فذهبت إلى خالها الذي يملك محلا للعطارة وبيع الأعشاب، فشكت له حالها مع أم زوجها وائل، وطلبت منه أن يزودها بشيء يساعدها على التخلص منها حتى لو كان سما، شريطة أن يكون مفعوله بطيئا كي لا ينكشف أمرها ويفتضح سرها. حاول الخال جاهدا أن يثني ابنة أخته عن هذه الفكرة الشيطانية، ولكن من دون جدوى، فما كان منه أمام إصرار تغريد أن أعطاها مجموعة من الأعشاب وقال لها: ضعي قليلا من هذه الأعشاب مع طعامها، ولكن احرصي، يجب أن تضعيه لها على جرعات متعددة وعلى مدى شهر حتى تؤدي مفعولها. ولكنه اشترط عليها أن تعاهده بأن تحسن معاملتها معها من الآن فصاعدا، لأنها ستنتهي منها. ذهبت تغريد وهي فرحة إلى منزلها بهذه الأعشاب التي وجدت بها طريق الخلاص من معاناتها، وبدأت بالفعل في وضع جرعات صغيرة من تلك الأعشاب في طعام والدة وائل، ولم تنسى أن تحسن معاملتها وعلاقتها معها بالضبط كما أوصاها خالها، فكانت تسأل عن أحب الطعام إليها لتقدمه لها بكل حنان ولطف، وتواشر بخدمتها وتقضي لها جميع حاجياتها، بل وتبالغ في مداعبتها وملاطفتها، ولكنها تزيد أيضا كل مرة من جرعات الأعشاب وجبة بعد أخرى. وبعد أسبوع بدأت الأم، أم وائل، تشعر بتغير تعامل زوجة ابنها معها، وتشعر في نفس الوقت بالأسف على ما كان يبدر منها تجاه هذه الزوجة الوفية، فتغيرت مشاعرها معها وحسنت سلوكها تجاه تغريد، وأصبحت تحنو عليها وتعاملها كابنتها، بل وتشفق عليها وتتعاون معها في شؤون البيت وتراعي خصوصياتها مع ابنها، وبدأت تفسح المجال لابنها ليقضي جل وقته مع زوجته من دون أن تبدي أي تذمر ولا ضجر، بل تدفعه إليها. بعد أسبوع شعرت الزوجة تغريد بتحسن أخلاق أم وائل تجاهها، وبدأت تشعر هي الأخرى بالمودة الصادقة تجاه هذه الأم، وكأنها وجدت أما أخرى في بيت زوجها، وشيئا فشيئا أصبح وجودها معها في نفس البيت ضرورية، ذلك لأنه يخفف عنها بعض أعمال المنزل. ولكن ماذا عن مفعول الأعشاب السامة؟ الذي قد تظهر نتيجته خلال الأيام القادمة بفقد هذه الأم الحنون التي ملأت البيت رحمة وشفقة ومودة، فلا يمكن لتغريد أن تتخيل أجواء البيت من دونها. لا لا لا، لا أريدها أن تموت. هنا استعدت تغريد واتجهت مسرعة إلى خالها مستغيثة به: خالي خالي، أدركني يا خالي. قلق خالها عليها وقال: ما الخبر يا ابنتي؟ هل ماتت أم زوجك وائل؟ قالت: لا، ولكني لا أريدها أن تموت. قال لها الخال بعد أن فتح حدقتيه الواسعتين: كيف وقد طلبت مني ذلك من قبل؟ قالت تغريد بتوسل: نعم نعم، ولكننا الآن نحن على صفاء ومودة وتعاطف لا يوصف. إني أحسبها مثل أمي، فلا أريد أن أفقدها. أرجوك جد لي مضادا لهذه الأعشاب السامة. نظر الخال الحكيم إلى ابنة أخته وابتسم بوجهها: إن الأعشاب التي أعطيتك إياها في المرة السابقة ليست إلا فيتامينات تنفع ولا تضر، لتغيري أسلوب تعاملك مع حماتك. اعتقدت أنه سبيل لكسب قلبها بالمحبة والوئام. يا ابنتي، إن للمعاملة الحسنة أثرا كبيرا في كسب القلوب وإضفاء أجواء التعاون والمودة. كوني حريصة كل الحرص على تطوير مهارتك وقدراتك في فن التعامل مع الجميع، فإن له من الفوائد الجمة التي ستعود عليك لا محال. إلى هنا انتهت قصتنا التي جاءت تحت عنوان خطة. حتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
يا من خلق. الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سواه، يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى،
أنا مفتون في هوى يا ربي وما سوى، أنا مفتون في هوى
وفي كفك سؤلي، وبجودك يا ربي طمعي، علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي، فإليك هم أقرب بابي البسمة والوجع، ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا، ألقيت لهم من بها عميت عين لا ترى،
أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة هو بلاغة القرآن.
صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الريب في اللغة هو الشك، وربما يطلق على أقبح أنواع الشك، كأنه الآية المباركة تريد أن تنفي كل نوع من أنواع الشك في القرآن الكريم، لأنه الآية المباركة استخدمت لا النافية للجنس، لا ريب فيه، هذه اللام نافية للجنس. في الزمن السابق، يعني في زمان نزول القرآن الكريم، كان المشركون ورؤساء الشرك يقولون بأن هذا الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاء به من عند نفسه، ليس كتابا سماويا، ليس وحيا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا مرة يقولون بأنه ضرب من ضروب الشعر، واتهموا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه شاعر. ومرة أخرى يقولون بأن هذا الكتاب في الواقع هو مجموعة من الأساطير التي نقلها النبي عن أهل الكتاب وعن الأمم السابقة، كما ينقل القرآن الكريم ذلك عنهم، أنهم كانوا يقولون أن هذا القرآن في الواقع هو أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الآية المباركة تقول بأن هذا الكتاب الكريم، هذا الكتاب العظيم، كتاب الله، القرآن، لا يمكن أن يسري إليه الشك بحال من الأحوال، هو كلام الله وليس بكلام البشر، ولو كان من كلام البشر لاستطاع البشر أن يأتوا بمثله. الآية المباركة أو آية أخرى من القرآن الكريم تأكد على هذه المسألة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، قطعا ولا يستطيعون، لأنه كلام الله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. شاهد صدق ودليل يدلنا على إعجاز القرآن الكريم هو فصاحة القرآن وبلاغته وبيانه الفريد الذي يشد النفوس ويأخذ بالقلوب. القرآن الكريم فيه بيان، فيه بلاغة، فيه تناسق، فيه أجراس تشد القلوب ولا توجد في كلام آخر من كلام الناس أبدا. ولهذا أول دليل على إعجاز القرآن هو فصاحته وبلاغته ونظمه واتساقه وانسجامه الذي لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله أبدا. القرآن نزل بلغة قريش، إحنا نعرف أنه هناك تناسب بين المعجزة وبين الوضع الثقافي السائد في الأمة، يعني أكو حالة من الانسجام بين هذين الأمرين. ولذلك مثلا لما ترجع إلى زمن موسى سلام الله عليه، زمن موسى كان يكثر فيه السحر، ولهذا معجزة موسى عليه السلام كانت تشابه ماذا؟ الوضع السائد آنذاك، شبيهة بمسألة السحر والتحدي، ليست بسحر، هي معجزة إلهية، ولكن تتناسق وتتناسب مع الحالة الموجودة عند المجتمع. في زمان عيسى مثلا سلام الله عليه كان السائد والأمر اللي وصل به المجتمع إلى حالة من التطور هو مسألة الطب. معجزة عيسى عليه السلام جاءت تشابه هذا الجو، يبرئ الأكمه والأبرص، شافي المرضى، وما شابه ذلك من أمور أخرى. الجو اللي كان سائد في الجزيرة العربية، الحالة الثقافية، أو الظاهرة اللي كانت بارزة في حياة العرب هي مسألة الأدب والشعر، ولهذا كان للشعر رواج كبير في الجزيرة العربية. لاحظ كيف كانوا يهتمون بالشعر، بحيث عمدوا إلى سبع قصائد سموها المعلقات السبع، كتبوها بماء الذهب وعلقوها على الكعبة اعتزازا بالشعر والشعراء. لاحظ كيف، وكانوا في نواديهم يهتمون بالشعر اهتمام بالغ. لهذا القرآن الكريم جاء بمعجزة بلاغية، القرآن حاول أن يتحداهم بهذا الجانب، بجانب البلاغة والفصاحة، ولهذا قال لهم هذا هو الكتاب بلغتكم بحروفكم فأتوا إن استطعتم بمثله، فعجزوا عن الإتيان بمثله. ولهذا يقولون إجوا إلى الوليد بن المغيرة المخزومي. الوليد بن المغيرة المخزومي هذا الرجل أولا كان من وجهاء قريش، زين، وكان من أثريائها، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول المفسرون المقصود بهذا الرجل العظيم الذي كان يقول المشركون أن القرآن ينبغي أن ينزل عليه هو الوليد ابن المغيرة المخزومي، فهو رجل وجيه ورجل ثري، بالإضافة إلى ذلك كان رجلا أديبا، يعني كان عنده اطلاع واسع على لغة العرب. فإجوا المشركون يقودهم أبو جهل رأس الشرك والإلحاد، وقالوا له ما تقول في هذا الكلام الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، شنو هذا، شعر، خطب، نثر، كهانة، ما جاي نفتهمه، لغة مالته نفس لغتنا لكن به فد ميزة ما نعرفها، انت باعتبارك رجل مطلع على لسان العرب ولغة العرب وآدابهم، نريد من عندك أن تنطينا رأيك بالمسألة. قالهم خلوني أسمع بالبداية، خلوني أستمع له بدقة، بعد ذلك أعطيكم رأيي فيه. فعلا إجا هذا الرجل إلى البيت، وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما يصلي، قال يا محمد اتلو علي من شعرك، أقرئني شعرك. النبي صلى الله عليه وآله قال ليس هو بشعر، ولكنه كلام الله الذي ارتضاه لعباده وأنبيائه. قال لا ما يهمني، هل تريد تسمي كلام الله شعر، أريد أسمعه، سمعني فشيء من القرآن. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض آيات الذكر الحكيم. يقول النص التاريخي وإذا بهذا الرجل يرتجف لما سمع القرآن الكريم، يعرف قيمة القرآن، رجل عارف بماذا، بلسان العرب بالفصاحة والبلاغة، فارتجف واضطرب واقشعر جلده، وبحسب النص يقول وقامت كل شعرة في بدنه، يعني هز القرآن الكريم هز عنيفة جدا، ورجع للبيت وهو بحالة من الذهول، ما رجع إلى نادي قريش، رجع رأسا إلى بيته وجلس في البيت، ذول هم كانوا منتظريه، ما رجع عليهم. قالوا لقد صبى إلى دين هذا الرجل، صار من جماعته، أثر عليه وصار من جماعته. فإجوا للبيت، دخل عليه أبو جهل، قال ما الذي حدث، حدثنا بما سمعت، حدثنا برأيك، ماذا سمعت من الرجل، شعرا، خطبا، نثرا؟ قال والله ما رأيت هذا الذي يقوله شبيها بشيء من ذلك أبدا، وإن له لحلاوة، في حلاوة خاصة يستذوقها الإنسان لما يسمع القرآن الكريم، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. وصف دقيق للقرآن الكريم. قالوا له زين شلون، شو نقول احنا، كون نواجه هذا القرآن، خذا نقول لهم هذا الكلام للناس وهذا الحديث، الناس راح تقبل عليه تؤمن به. قالهم قولوا ساحر، قولوا شاعر ويؤثر على الناس بسحره. لاحظ كيف. الأصمعي يقول في يوم من الأيام كنت ذاهبا في الصحراء، فكان إلى جنبي رجل من الأعراب، وأنا أتلو القرآن أقرأ بعض آيات القرآن الكريم. يقول وصلت إلى هذه الآية المباركة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقول أنا اشتبهت بالآية بمكان والله عزيز حكيم قلت والله غفور رحيم سئت اشتبهت. يقول هذا الأعرابي قال يا هذا كلام من هذا الذي تتلو؟ هذا كلام من اللي جاءت تقرأه؟ قلت هذا كلام الله. قال لي لا ليس هذا بكلام الله هذا مو كلام الله. يقول أنا التفتت فقرأت وصححت الآية وقلت والله عزيز حكيم. قال لي هسه استقام المعنى. يقول قلت له أنت حافظ القرآن أصلا تعرف تقرأ وتكتب؟ قال لي لا لا حافظ القرآن ولا أقرأ ولا أكتب. قال له شلون زين أنت انتبهت أني اشتبهت في الآية شلون شخصت أني مشتبه؟ قال له الواقع إذا هذا كلام الله المعجز فما يستقيم المعنى إذا تقول والله غفور رحيم. ليش؟ لأنه الموضع هنا موضع عقوبة ما يناسب أنه ماذا تقول والله غفور رحيم. الآية جاءت تتحدث عن عقوبة. لو كان الموقف موقف رحمة وعفو كان يناسبها أن يقول الباري عز وجل والله غفور رحيم، لكن الآية هنا تتحدث عن العقوبة فلا بد أن يقول عزيز حكيم. عز فحكم فقطع ولو عفا لرحم وغفر. لاحظ كيف هذا رجل من الأعراب لكن يعرف بلاغة القرآن الكريم أن هذا الكتاب فيه بلاغة كبيرة جدا ومفرداتها مال والله غفور رحيم والله عزيز حكيم وما شابه ذلك. هيك مو اعتباطا تجيب الآية بذيل الآية. كل هذه المفردات ذيول الآيات أفلا يتفكرون أفلا يعقلون أو والله عزيز حكيم والله غفور رحيم هاي إلها ارتباط بجو الآية بنفس الآية وللتفصيل مجال فيه. فإذا شاهد من شواهد إعجاز القرآن الكريم فصاحته وبلاغته. إلهنا نسألك بالنبي وأهل بيته فرج عنا يا الله وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وفرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان وأكحل نواظرنا بالنظر إلى طلعته الرشيدة وغرته الحميدة واجعلنا له سامعين مطيعين. اللهم يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منا اليسير واعفو عنا الكثير. من كان في جمعنا طالبا حاجة من أوصاني بالدعاء من لديه مشكلة اللهم اقضي حوائج المحتاجين شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين حل مشاكلهم يسر أمورهم اقضي ديونهم ارحم أمواتهم إلى أموات المؤسسين وأموات العلماء والشهداء أجمعين وإلى أمواتنا وأمواتكم نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب ما لها من غافر إلاك ما لها من غافر إلاك.
لست من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك
بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. عراقشي يشدد على أن القانون الدولي لا ينبغي أن يصبح لعبة في يد أمريكا. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة والأونروا تحذر من مخاطر النزوح المتكرر. مظاهرات داعمة لفلسطين وتنديدا باعتراض أسطول الصمود وتسع سفن أخرى في طريقها إلى غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من أن القانون الدولي لا ينبغي أن يصبح لعبة في يد أمريكا، معتبرا أن قرار تفعيل آلية زناد يشكل خطرا بالغا على القانون الدولي. وقال عراقشي أن هذه القضية لا تتعلق بإيران فحسب، بل تتعلق بكرامة القانون الدولي، إذ أن إيران هي المستهدفة اليوم وغدا قد تكون دولا أخرى. وأضاف عراقشي أن الأعراف الدولية هي نتاج التجارب المريرة للبشرية بعد حربين عالميتين، ولا يمكن تجاهل هذه الأعراف والاستسلام ببساطة والقول أن أمريكا لا تستطيع أن تفعل ما تشاء. حذر زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض في كيان الاحتلال إفيكتور ليبرمان من احتمال قيام إيران بهجوم مفاجئ ضد الكيان الإسرائيلي. وقال ليبرمان أن من يظن أن الحادثة مع إيران قد انتهت فهو مخطئ ومضلل، فالإيرانيون يعملون بجد واجتهاد ويعززون دفاعاتهم وقدراتهم العسكرية يوميا، وقد استؤنف العمل في المواقع النووية. وتابع يبدو أن الإيرانيين يحاولون مفاجأتنا هذه المرة في منطقة